بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نستكمل شرح هاتين الآيتين ونستكمل ربطهما بما قبلهما وما بعدهما إلى نهاية السورة. تكلمنا عن هذه الأمراض المتفشية في الناس وفي الجماعات في الأمة بوجه عام، هذه الأمراض الخطيرة من سوء الظن ومن التجسس ومن الغيبة ومن السخرية ومن اللمس ومن التنابز بالألقاب، أخلاق سيئة جدا لا تتفق مع الأخلاق الإيمانية، ولا تتفق مع رسوخ الإيمان في القلب، ولا يمكن أن تصدر عن مؤمن أتى بالإيمان الواجب، لا يمكن أن تصدر عن مؤمن يتقي ربه عز وجل. ولذا يقول تعالى: ومن لم يتب، أي عن هذه، فأولئك هم الظالمون. ثم يقول: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم يختم الآيات بقوله تعالى: إن الله عليم خبير. فتكلمنا عن الغيبة، وهي من أشد الأمراض المتفشية، وإن كانت تترتب في أكثر الأحيان على سوء الظن، فالله صدر النهي عن الظن، إن بعض الظن إثم اجتنبوا كثيرا من الظن، صدر به الآية ورتب عليه: ولا تجسسوا، ثم: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولكن الغيبة هي من أشد الأمراض تفشيا وانتشارا بين الناس، وكثير جدا من الناس فشلهم ونقص إيمانهم وخذلانهم يرجع إلى لسانهم وإلى إطلاق ألسنتهم في أعراض المسلمين وفي أعراض المؤمنين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت من سخط الله، وهو ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كيف يكتب الله عز وجل سخطه على عبد إلى يوم يلقاه؟ بكلمة قالها. أولا أن يحرمه التوفيق، أن يحرمه الخشوع في الصلاة لو كان مصليا، أن يحرمه الفهم في القرآن، أن يحرمه حفظ القرآن أو حفظ الحديث، أن يحرمه رفقة الصالحين، أن يحرمه الصالحات والطيبات، وهكذا بكلمة يوبق الإنسان بها والعياذ بالله عمله، أو قد يوبق بها دنياه وآخرته. فالهادي ولا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه، شيء عجيب. يعني هذا اللسان منتهى الخطر، والغيبة الآن أصبحت على الألسنة كالعسل تماما على لسان الجائع. الغيبة صارت أمرا عاديا بحكم المنشأ والمربى، تربينا على الاستهانة بها، تربينا على الإكثار من الغيبة وتعودنا عليها، يعني بحكم المنشأ ثم بحكم العادة. أي منشأ وأي عادة في أي موضوع في الغيبة، وكلمة واحدة من الغيبة قد توبق دنياك وآخرتك. إذا أخطر ما يكون في حياتنا كموحدين الآن هو هذا المرض الرهيب البشع، ألا وهو الغيبة، خصوصا إن عظم أمرها وإن كان موضوعها شرا مستطيرا، ولا سيما إن كان الذي يغتاب من الفضلاء أو من العلماء أو من المؤمنين أو من المجاهدين أو من الدعاة إلى الحق، فذلك أمر خطر خطر خطر. أيها الإخوة، لابد أن تجدوا طريقة لتعالجوا بها أنفسكم من هذا المرض ومن هذا الداء العضال، وإلا فلا أمل في جميع الأعمال. والنصوص كثيرة وأنتم تسمعون إليها، ولكن ثقلها ضئيل بالنسبة لثقل المربى والمنشأ والتعود على ما تربينا عليه ونشأنا عليه. إذا كان لابد هنا من شيء من الوقفة، نحاول بها أن نستمطر عطف الله عز وجل حتى يوفقنا للتوبة، وإلا كنا ظالمين ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، وحتى يدخلنا في رحمته، إن الله تواب رحيم. فنسأله الرحمة برحمته أن يتوب علينا، أن يوفقنا للتوبة ثم أن يقبلها منا. ولا بد لذلك من أمور، ولا بد لذلك من واجبات، وسنرى إن شاء الله. فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في الخطبة الماضية عما يستثنى في مسائل الغيبة، ذكرنا قوالب شتى ذكرها شيخ الإسلام. الإنسان يبرر لنفسه هذه الغيبة حتى لا يجد وخذ الإبر من ضميره، أو حتى لا يتعذب لأنه اغتاب أو وقع في شر، فيبرر لنفسه فيصب غيبته في قوالب شتى كما شرحناها، ومنها إظهار الاغتمام لحال الذي يغتابه، إنه رجل مسكين وإنه إنه، أو إظهار إنكار المنكر والغضب لله مع أن نيته بغير هذا تماما. واعلم أيها الأخ الكريم أن أخطر شيء في موضوعنا هذا اللي هو الخاص بالغيبة هو النية. أخطر شيء في دين الله على وجه الإطلاق هو النية. ولكن تزداد الخطورة في مسألة الغيبة كما سنرى إن شاء الله. هنا حدود أنزلها الله على رسوله عليه السلام، ما هي الغيبة المحرمة، ما هي الغيبة المباحة، ما هي الغيبة المطلوبة. هنا حدود من أدق ما يكون الضابط فيها في مناط الانتفاع والحساب عند الله يوم القيامة هو النية، نيتك. سفيان الثوري لما سئل عن أصعب وأشق شيء عليه قال نيتي، قال نيتي. يبدأ بنية صالحة يريد أن ينكر المنكر، ثم تتحول النية، يذكره الشيطان بالحسد، يذكره الشيطان بالخصومة، يذكره الشيطان بأي شيء بمصالح خاص، ثم تتحول نيته من إنكار المنكر من الغضب لله فعلا، وبعد أن كان متأولا صار الآن لا يريد إلا التنقص من هذا الذي يغتابه. بعد أن بدأ صحيحا وبدأ يريد إنكار المنكر
فاستطاع الشيطان ان يغير نيته وان يحولها الى شر. والانسان لا يراقب ويغفل عن النية ولا يراقب نيته. هل منا من انتبه الى هذه النقطة؟ هل منا من انتبه الى هذا الخطر؟ ان العالم الرباني الجليل سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه يقول ان اشد شيء علي هو نيتي. هذا من اخطر ما يكون مسألة النية، خصوصا في الغيبة. هنا حدود انزلها الله كما قلت، الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. فالله انزل على رسوله تحريم الغيبة، وانزل على رسوله اباحة الغيبة بشروط في مواضع ومواطن، وانزل على رسوله ضرورة الغيبة. لذلك وكل ذلك ضوابط وقيود. واخطر ما فيها النية، نيتك يا اخي الكريم. وعموما مهما تحدثنا فلن تنتفع بالكلام الا بشروط سنبينها باذن الله عز وجل. فذكرنا من المواطن التي تباح فيها الغيبة وتطلب، المواطن التي فيها النصيحة للمسلم، وذكرنا عليها امثلة، سواء للمسلم بالنسبة لنكاحه مثلا، او لرجل يعمل عنده، او لرجل يريد ان يوكل رجلا في مسألة ما لاستشارة، وفي عامة امور المسلمين الولاة والحكام والامراء. هذه النصيحة واجبة، لابد من ازدائها، وضربنا على ذلك الامثلة. ايضا موضوع الظلم، للمظلوم ان يذكر عن الظالم ما فيه على وجهين، اما على وجه القصاص بشرط عدم التعدي وعدم الكذب عليه، لانه سيصير بهتانا، سيتحول من غيبة الى بهتان، او اما على وجه دفع ظلمه حتى يسكت، وعلى وجه استيفاء الحق. وهذه مواطن دقيقة جدا، فالاولى والاعلى والافضل هو تركه. لو ان انسانا ظلمك بان اغتابك فاولى لك وخير لك واعظم لك ان تتركه، لانك لا تضمن لنفسك ابدا ان تستمر على النية الصالحة بالضوابط والقيود التي هي معروفة. ثم ايضا من المواطن التي تباح فيها او يستثنى فيها المسألة الغيبة عند الاستفتاء، تريد ان تستفتي عالما او واعظا، فتقول له فلان ان ابي او امي او اخي او عمي او فلان قال لي كذا وذكر عني كذا، فما السبيل؟ كيف اخذ حقي منه؟ ما هي حدودي؟ ما هي الحدود التي انزلها الله عز وجل في مثل هذا؟ فهنا ما عليك من حرج، والاولى تركه. والاولى ان اردت او ان خفت من نفسك خيفة ان تعتدي او ان تنفعل وتريد ان تأخذ حقك، فالاولى ان تقول ما قول شيخنا في رجل قال لرجل كذا وكذا، فما حق الذي اسيء اليه وما حده، وهكذا. ده مسألة الاستفتاء. وايضا في المحاكمة، يبقى في النصيح والتحذير يدخل ايضا في النصيح، تحذير الناس مثلا من رجل مبتدع ومن بدعة مبتدع، تحذير الناس من الرواة الغالطين او من الوضاعين او من الضعفاء او من الكذابين، كل هذا يدخل فيه. تحذير مثلا متفقه يأتي على مبتدع ليتفقه منه وهو لا يدري حاله ولا يعرف انه مبتدع، فسيصير مبتدعا مثله وسيصير من دعاة البدعة. فهنا وجب علينا ان نحذره، ان الذي تذهب اليه، والنية هنا يعني قد تحذر من شخص وتكون مخطئا ولكنك تكون متأولا، لا تريد بذلك الا التحذير، ونيتك صحيحة وقصدك صحيح، تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الدخشن او الدخيشن، لما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رجل يا رسول الله انه منافق، وصفه بالنفاق، وصف هذا الرجل بالنفاق، فالرسول نهاه عن هذا، قال لا تقول ذلك، لا تقل ذلك، انه رجل يقول لا اله الا الله، الم ترى انه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فسأل الرجل مرة ثانية فقال فان وجهه ونصيحته الى المنافقين، يعني يجلس مع المنافقين، يتكلم مع المنافقين، يتحاور مع المنافقين، ان وجهه ونصيحته الى المنافقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر بان الله تعالى حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، اذا اعلمه بان هذا الرجل هو مسلم يقول لا اله الا الله يبتغي وجه الله، ولا يجلس مع المنافقين الا على وجه تألفهم، الى على وجه نصيحتهم، الى على وجه دعوتهم، الى على وجه تحذيرهم، الى على وجه هدايتهم. لكن الذي نلحظه هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولم يزجر هذا الصحابي الذي قال انه منافق او ان وجهه نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين، لان هذا الرجل كان صادقا لم يكن مغتابا بقصد سيء، كان صادقا متأولا، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه بين له. انظروا الى النية، النية في منتهى الاهمية في مسألة الغيبة. الامام النووي ذكر اشياء كثيرة ورتبها في ستة امور اللي هو بيستثنى عندها الغيبة من التظلم والاستعانة على تغيير المنكر لمن ترجى قوته وترجى قدرته في تغيير المنكر، ولا يحل لك ان تذكر عنه الا في هذا المنكر. يعني هذا منكر وقع انا لا استطيع ان اغيره، فلا بد ان اساعد نفسي، ان اؤازر نفسي باخي، اشد ازري باخي. كيف اشد ازري باخي؟ اطلب منه ان يقف معي. طب يقف معي في اي قضية؟ اذا لابد ان اخبره بان فلان يفعل كذا وكذا وهذا منكر ظاهر فعلينا ان ننكره. اذا هو هذه غيبة في الظاهر لكنه يريد بها انكار المنكر، ليس عند اي احد ليتنقص منه، وبايسر طريق وباسهل اسلوب لا يتنقص به الرجل، وانما في القدر المطلوب اللازم لانكار هذا المنكر. والنية هنا كما قلت في منتهى الاهمية، وتلك حدود الله. يبقى الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب، فيقول لمن يزجر قدرته مثلا فلان يعمل كذا فازجره عنه او نحو ذلك. والاستفتاء قلناه من ثلاثة اربعة، تحذير المسلم من الشر وذلك من وجوه وبيناها وذكرنا كثيرا منها في الدرس الماضي. ايضا يعني لو رأيت رجلا يشتري عبدا مثلا او يؤجر خادما او يستعمل رجلا فقلت له هذا يفعل كذا وكذا وكذا ولا تريد بذلك الا وجه الله، دي نصيحة للمسلمين وتحذير، هو اخوه وهذا حقه عليك، فهذه ليست غيبة. والنية، النية، نيتك اشد شيء عليك. خمسة، ان يكون مجاهرا بفسقه. رجل يجاهر بالمعصية او بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به، وبعض العلماء امر بذلك، لم يكتفي انه يجوز بل امر به بما يجاهر به ولا يجوز بغيره الا بسبب اخر. يعني هو يجاهر بالزنا ويفسق بذلك امام الناس ويتباهى، فانا اذكره بذلك لاردعه. فان كان ذكره لن يؤثر في هذا المنكر بل سيزيده وسيعلم اخرين لا يعلمون، فقد ينطلقون الى هذا الرجل ليتعلموا منه ما السبيل وما الطريق الى تقليده والى الفوز بشهوة معه. اذا لا عليك، بل يحرم عليك ان تتكلم. انما هنا ان وجدت ان غيبتك لهذا وجدت فيها نهيا عن المنكر فعلا. هذا الكلام معروف وله اصول. السادسة، التعريف، وهذا موضوع سهل. قال الاعمش مثلا، قال الاعرج، ما يقول ذو اليدين، التعريف. العيلة اسمها يقول لك من عيلة الجحوش، في عيلة فعلا اسمها عيلة الجحوش. طب ايه يعني؟ يعني هو بس النية، ما النية؟ واظهار الكلام. وان كان هذا الرجل يتأذى فلا تقل، انما هي العائلة فعلا اسمها عيلة العبيط او اسمها عائلة الجحوش، فهذا للتعريف. والنية هنا مناط الانتفاع في الحساب امام الله عز وجل. اما الامام البخاري فقد بوب باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب. قال الحافظ ابن حجر يعني زاد على هذه الستة او فصل فيها، قال ويستنبط منه ان المجاهرة بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة، لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة. ثم قال قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا كالظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر واعلام من له ولاية، لا يدخل في النصيحة، ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، رجل مدير عام وده تحت منه، مدير إدارة تحت منه، هو رجل يسرق أو يرتشي أو يظلم، نعلم المدير العام المسؤول الكبير إن فلان يفعل كذا وكذا وكذا، هذه ليست غيبة. والنية هنا الحساب يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويعلم من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقين يتردد إلى مبتدع. هذه هي المواطن التي تباح فيها الغيبة، والنية كما قلت من أخطر ما يكون. ما الذي ينبغي لك أيها الأخ المسلم، ما الذي ينبغي لك إذا ذكر أخوك بشر أمامك، ما الذي ينبغي لك؟ ينبغي لك أن ترد هذه الغيبة بشدة، إلا أن تكون في المواطن المستثناء. ينبغي لك أن ترد هذه الغيبة بشدة، وأن تزجر المغتاب بلسانك، فإن لم ينزجر بلسانك فازجره بيدك إن استطعت، فإن لم تستطع ففارق هذا المجلس، وإلا كنت مثلهم. وعليك أن تبغض في الله هذا المغتاب حتى ينتهي عن الغيبة. ولو أن الصالحين والفضلاء التزموا بهذا لامتنع أكثر الناس عن الغيبة، فما أحوج الأمة الآن إلى هذه الخدمة الجليلة التي يؤديها العالم أو رجل الورع الناصح، الذي إذا اغتيب أمامه أخوه المسلم فإنه يرد غيبته ويدفع عنه، بل ويثني عليه في المقابل، ويزجر المغتاب ويحاول أن يمنعه باللسان او باليد ان استطاع، والا انصرف مغضبا حتى ينتبه الناس الى ان هذه غيبة لا تجوز، والى انها كبيرة، والى انها من المحرمات ومن المجمع على تحريمها، لا سيما اذا تفشى المرض وعمت البلوى بهذا المرض الخطير. هذا هو الذي ينبغي لك اخي الكريم. في حديث كعب بن مالك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين القوم بتبوك، فقال سأل عن كعب بن مالك ماذا فعل كعب بن مالك، فقال رجل من الحاضرين شغله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برداه، او حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني قعد بقى يبص للقيمة والشياكة والملابس والزينة. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو الذي ينبغي اخي الكريم اذا ذكر اخوك المسلم بشر امامك، لو فعلت ذلك ليبرئنك الله من الغيبة، وهذه يعني الجزاء من جنس العمل، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، مش بس لا يدفعن الله عنك في عندما تغتاب او في غيبتك، لا، بل ليبرئنك الله من الغيبة، ولتستحيين ان تغتاب احدا ان وقفت موقفا واحدا لله، ليس تقليدا او مراءة او سمعة، ان وقفت موقفا واحدا لله ترد غيبة حدثت في اخيك المسلم وتدفع عنه، هذا من اهم ما يكون. ولقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهذا الصحابي، لا تقل ذلك عنه، انه الم ترى انه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الاثار والاحاديث في ذلك كثيرة، ولا بد ان نأخذ شيئا من الترغيب والترهيب في مسألة الغيبة حتى نذكر انفسنا بهذا. لانه ان قلنا كيف ننجو من الغيبة، يعني كيف ننجو من الغيبة، بقى نتكلم بقى اولا اننا تربينا عليه وتعودنا. طب يتعالج ازاي؟ انت تعودت على شيء، كيف تعالج نفسك منه؟ وانتشر المرض، من الذي سيعالجك؟ الحلف بغير الله شرك او كفر، دون كفر طبعا. فالحلف واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرك، فماذا نفعل؟ لو قلت له هذا شرك واعلمته تمام، هل هذا يكفي؟ ابدا، سيظل ينسى الى ان تترسخ عنده مرة اخرى، الى ان يضحك على من ذكره ان هذا شرك، ومن ذكره ان يقول لا اله الا الله لو حلف بغير الله، لو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لو جالس الصالحين فان فعلا هذه الرفقة من الصالحين يقول قل لا اله الا الله، فكلما قال والنبي ايه قل لا اله الا الله عدة ايام، فلا يزال ان يكتب الله النجاة في قلبه والايمان في قلبه المضاد، فلا يحلف بغير الله بعد ذلك. فدي مسألة مجالسة الصالحين، ليس فقط العلم، بل هذا العلم لا بد فيه من التصور. يعني ستسمع كم استمعتم الى الايات والاحاديث، هل انتهيتم عن الغيبة؟ هل تخلقتم باخلاق سورة الحجرات؟ هل انتهيتم عن الظن السيء؟ هل انتهيتم عن السخرية واللمز والنبز؟ هل تبت الى الله عز وجل؟ عدة اسابيع وانا اتكلم في الموضوع ذاته، هل تغيرتم؟ هل تبتم؟ هل تحسنت احوالكم؟ هذا هو المطلوب، شيء عجيب لابد. اما ايه المطلوب؟ تصور بقى الترغيب والترهيب، مش بس العلم نتعلم، لا، ما هو العلاج ايه؟ ايه العلاج؟ وده اهم ما يكون، اولا العلم، والعلم لا يكفي، لابد فيه من التصور والوقوف عند هذه النصوص، لابد. والا حفظت النصوص يدوب على ظهر قلب كما يقال، ويكون المثل كمثل الحمار يحمل اسارا، كما ذكر ابن القيم في هذا، ان اللي بيحفظ القرآن وبيحفظ الحديث ثم هو لا يفقه فيه شيئا هو كمثل الحمار يحمل اسفار، ولا يحاول ان يتفقه ولا يحاول ان يفهم. اذا هذه النصوص لابد لنا ان نعيها، وان نتصورها، اهم ما يكون بعد النية تصور الترغيب والترهيب، هذا هو العلاج. ونعلم بتشخيص صحيح اننا تربينا على الغيبة، على الشر المستطير ده، وتعودنا عليه، وما من ناصح، وما من ناصح امين الا ما رحم الله عز وجل، وما من رجل وارع الا ما رحم الله، قلة القلة الذي يزجرك ويرد غيبة الاخ المسلم ويفارقك ان لم تنزجر. وهكذا، هل وجدت هذا النوع؟ هل وجدت هذه العينة؟ انت لو وجدتها فاحرص على مصاحبتها، احرص على مرافقتها، لانها اهم من كل ما ساقول، رفقة الصالحين. انما حنجيبها لك منين؟ او انت فاضي او مشغول بالدنيا وتعودت وتربيت على ذلك، فتذكرة على الاقل بمسألة الترغيب والترهيب. الاية فيها الكفاية والله العظيم، ولا يغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. ان يأكل لحم اخيه ميتا، هذا من اشد ما يكون، انزل فكل من جيفة هذا الحمار، غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل من هذا؟ ان الذي نلتما من لحم اخيكما او من عرض اخيكما اشد اكلا من هذا، او اشد من اكل هذا، يعني هذا واضح جدا الاية والحديث، الاية والاصل. ثم يوم القيامة هذا المغتاب تعرض عليه لحم اخيه يوم القيامة، ويجبر على ان يأكل منه، فيصيح ويكلح ويستغيث، يكلح، ترتفع شفته العليا الى رأسه، وتنخفض شفته السفلى الى صدره، وهم فيها كالحون، يكلح من نتن الرائحة، هبت ريح منتنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما ريحة من هذه؟ هذه رائحة المغتابين. ما رائحة؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه رائحة المغتابين. يعني الآية ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فيها الكفاية. وهذا الحديث اللي هو في ماعز ابن مالك الاسلمي عند رجمي، وعندما قال رجلان ما ذكرناه تفصيلا في الدرس الماضي. ايضا الحديث ان من اربى الربا، ومن حديث سعيد بن يزيد، سعيد بن زيد، ان من اربى الربا ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. من اربى الربا. ضف او اضف الى هذا الحديث حديثا اخر كما فعل امام الشوكاني رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن حنظلة: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنية. يعني هي موجودة ستة، قرأتها كذا في عدة كتب، ستة المفروض تبقى 36 زنية. طيب يعني درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنية. هذا حديث وصححه الشيخ الالباني، يعني هو السند صحيح موقوف. طب والموقوف ده في حكم المرفوع، لانه لا يقال ابدا من عند صحابي، الصحابي لا يقول ذلك من عند نفسه. المهم ان الشيخ الالباني صحح هذا الحديث. فاجمع الحديثين، الحديث اللي هو ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. اذا الغيبة في حق المسلم هي استطالة، ما هي ايه الغيبة في حق المسلم؟ هي ربا، وليس ربا عاديا، بل هي من اربى الربا. طب ايه يعني الربا؟ ايه يعني الربا؟ نستغفر وخلاص؟ لا، شوف بقى الربا عقوبته ايه. درهم، مش جنيه، مش دولار، مش مليون، درهم ربا، درهم ربا، درهم واحد يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من كم زنية؟ 36 زنية. انا لله وانا اليه راجعون. ما الذي يعني باعه ده عبد، بقى كما يقول ام الشكري، باعه ده عبد علم ان كلمة يأخذ بها هذا العقاب ويستحق بها كل هذا الذم، 36 زنية، زنية بكلمة. وبعدين ايه ده اشد، ده الربا العادي، انما الغيبة اشد. ان من اربى الربا الاستطالة في ارض المسلم بغير حق. اذا كيف يا اخي المسلم بعد ان علمت هذا، سبحان الله العظيم، يعني ان تذكر اخاك بما يكره في غيبته، شوف العقوبة تبقى ايه، اشد من 36 زنية. ده درهم الربا، امال درهمين؟ طب الالف درهم؟ طب المليون؟ طب اشد من هذا الكلمة الغيبة. ان من اربى الربا الاستطالة، ابعد ذلك تغتاب اخاك او تتركه يغتاب ويذكر بشر في غيبته ولا تدفع هذا عنه؟ طب الكلام ده يعني المفروض اي عاقل، ما هو خاصة العقل ان تعرف الخير وتطلبه وان تعرف الشر وتفر منه. طب هل تفعل ذلك؟ اي عاقل موجود الان يسمع كلامي هذا ثم لا يتوب فليعلم انه غير عاقل. لا بد من التوبة، واعلان التوبة من الان لا بد، والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. بعد هذا الذي تسمعه ده شيء عجيب جدا، بشع مسألة الغيبة. درهم ربا 36 زنية، اما الله مليون ربا، طب اشد ارض الربا الغيبة. وبعد ذلك تغتاب الناس، بقى تنفق الاموال والفلوس عندك ايه الا الفلوس، وتطلعها وفهم ان انت ايه، وعند بكلمة واحدة غيبة قد لا تنتبه لها ولا تلقي لها بالا ولا تظن انها تبلغ ما بلغت، فالله يكتب عليك بها سخطه الى يوم تلقاه. توبوا الى الله ايها الناس، لابد من التوبة من مسألة الغيبة هذه. وانما اذكر اشياء على وجه التمثيل فقط، ليس على سبيل الحصر، لانه شيء بشع فعلا. فإن لله وإنا إليه راجعون. وكما ذكرنا في الخطبة الماضية، المراء التي أريها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد أري قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها. لابد أن تتصور، كما ذكرت أيضا، أنا أكرر لأن ده موضوع خطر، لابد أن تتصور معي أظفار من نحاس طولها قد إيه. هو جلد الكافر في النار سمكه 40 ذراعا أو 42 ذراعا أو 70 ذراعا، روايات بحسب كفره. يبقى الظفر ده قد ايه؟ طب وبيخمش ايه وجهه؟ وجهه ده قد ايه؟ اذا كان ما بين من كبائر الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يبقى الوجه ده قد ايه؟ كم كيلومتر؟ ممكن يكون 200، ممكن يكون 1000، ده حسب كفر الكافر. مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة. يبقى الاظافر النحاس دي قد ايه؟ ربنا بقى هو اللي يعلم حجمها. وبعدين يخمش وعمل يقطع بيها في وشه، يخمشون بها وجوههم وصدرهم. ليه؟ الغيبة. لا اله الا الله،
أبعد ذلك يا من شهدت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد ذلك تغتاب المسلمين؟ إلا بالشروط والضوابط، والنية أشد شيء على المسلم. أيضا الغيبة من شعار المنافق، الغيبة من شعار المنافق. في هذا الحديث يا معشر اللي هو المستورد ابن في هذا الحديث ذكرته سابقا وشرحته، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. كل هذا من الترهيب، ترهيب شديد، الله يفضحك، عمل تخاف جدا أن تذكر به أو أن ينشر، فإذا بالله عز وجل بقدرته وبجبروته واقتداره يفضحك ولو في جوف بيتك، ولو في أدق الأسرار بينك وبين امرأتك. فلماذا الغيبة يا أخي الكريم؟ وفي حديث المستورد بن شداد، من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل ثم قام سمعة ورياء برجل مسلم مقام سمعة ورياء قام الله به يوم القيامة مقام سمعة، فإن الله تعالى يقوم به يوم القيامة مقام سمعة ورياء، ولا وقت لهذا التفصيل. لكن كل هذا من الترهيب، كل هذا من الترهيب. فإياك أخي الكريم أن تهون من شأن الغيبة، وعليك بالتحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والكبائر. يعني في ناس كثير جدا يتحرز، وده هذا أمر نراه ونلمسه، يتحرز من الظلم لا يظلم كويس، يتحرز من السرقة ما بيسرق مش حرام كويس، يتحرز من الزنا كويس، ويتورع عن البصر مع أن شهوته قوية كويس جدا، ويتورع عن ثم يأتي في الغيبة لا يتحرز ولا يحتاط ولا يتحفظ، ويطلق لسانه في القوالب الشتى التي ذكرتها في الدرس الماضي، فيغتاب الناس. كل هذا يضيع عليه، فإن إلا أن يشاء الله له رحمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعباد الله أحذركم أشد التحذير من مثل هذه الداء ومثل هذا المرض. يهوي بها في النار كلمة 70 سنة، يهوي بها في النار كلمة 70 سنة ثم بعد ذلك يغتاب الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيها الإخوة الكرام، بعد هذا الذكر السريع للترهيب من الغيبة، نذكر الأسباب الباعثة على الغيبة، وطبعا هي سهلة. اولها اننا تربينا ونشأنا على هذا سهل، والغيبة حرام عادي زي الشهد على الألسنة. ثانيها يبقى تربينا وتعودنا. ثانيها الورعون او الناصحون قليل، يدوب النصيحة في المساجد ودمتم، والمساجد تعلمون القيود والقيود والقيود، انما هو شوف الله لا حول ولا قوة الا بالله، فمن لهؤلاء المغتابين؟ اذا سخط الله يتنزل عليهم دائما، لكنك من فضل الله عليك انك جئت الى هنا واستمعت، فاطلب تحنن الله عز وجل ان يتوب عليك من هذا المرض، واستعن بالله ولا تعجزن، اياك نعبد واياك نستعين، والا فلن تترك الغيبة ابدا. اذا صلينا الجمعة كباقي معظم المساجد يدوب صلاة روتينية، الجالس ان سمع من الخطيب او ان لم يسمع سواء، ثم يخرج يقول لك صلينا الجمعة وانصرف كما هو وشغال في الغيبة، بس لا الله يسمعه ويرى. يعني هذا يكفي ان الله عز وجل يسمعني الان ويرى مكاني ويسمع كلامي ويعلم سرنا وجهرنا جميعا، والحساب على هذا يوم القيامة. فانا احاول ان اصل بهذه الموعظة او بهذه المقولة ان اقول بها قولة بليغة تبلغ قلبك، ايه السبب؟ الاسباب والبواعث: تربينا، التعود، قلة الناصحين، قلة الورعين، موافقة الاصحاب والاصدقاء والحبايب وشلة الانس، عندهم وليمة. دي اصل فيها الف مثال، يعني ماذا اقول، فيها الف مثال. عندهم وليمة، ناس عندهم وليمة، واحد يريد ان يأكل ويطعم، طب يريد ان يتوجه او ان يعني يكون ذا وجهة عند هؤلاء القوم، يقعد يأكل كده شحات ضعيف كده متطفل، لا، لازم يكون له صيت وصوت بين الناس بين الجالسين، يوم هو يعلم اعداء هؤلاء الناس اصحاب الوليمة، او يعلم خصمهم، او يعلم منافسهم، او يعلم موقع كلامه عندهم، فيظل يغتاب عدوهم او خصمهم او منافسهم او من على او ما شابه، يغتابه بشر وهم فرحون مستبشرون، فيزداد. وكلما اكل من الوليمة كلما انتفخ وازداد كلاما وغيبة، فهذا اكل برجل مسلم او بمسلمين اكلة فان الله يطعمه مثلها من نار جهنم والعياذ بالله. فموافقة الاصحاب وشلة الانس والحبايب دي من اشد البواعث التي تبعث على الغيبة، من اشد الامور التي تبعث على الغيبة هي موافقة الاصحاب والحبايب والاصدقاء، فانا لله وانا اليه راجعون. اليس منكم رجل رشيد يزجر هذا ويمنعه ويفضحه ويحذره انت ماذا، ويذكر الذي وقعت فيه الغيبة في حقه يذكره بخير؟ الباعث الذي بعد ذلك الحسد، عندما تحسد انسانا ثم وجدت الناس تثني عليه، وهذا يحدث بين الدعاء، اركز بين الدعاء والباقي باقي بطريق الاولى، يعني هذا داعي يدعو الى الله عز وجل، وهذا داعي يدعو الى الله، هذا جمهوره عريض والناس يثنون عليه الخير، ثم هذا يجتهد والناس لا يثنون عليه فيحسد هذا ويقع الحسد في قلبه، هذا لا يجتمع مع الايمان الكامل ابدا. الايمان المطلق او كمال الايمان الواجب ان حققه المسلم لا يمكن ان يحسد مسلم، خصوصا يحسد ايه، داعية. انما بقى لو من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لحسد الا في اثنتين، النية بقى هنا، انما ده يحسده على كثرة جمهرته وعلى حب الناس له، فان ذكر بخير واثني عليه خيرا امامه فانه يتصيد الاخطاء لاخيه، ولك معلش بس هو يفعل كذا، اصل ظروفه كذا، ليتنقصه ليدمره امام الناس، فهذه غيبة. انا لله وانا اليه راجعون، هذا من البواعث على الغيبة. يبقى كل هذه بواعث. وفي كتاب آفات اللسان ذكر المصنف بواعث كثيرة جدا، بواعث كثيرة، الحقد مثلا والبغض للغير، هذا يبعث على الغيبة. التشفي، التشفي، تتشفى في فلان فتغتابه وتذكره بشر، لهذا من البواعث على الغيبة. التخفيض للغير والتنقيص الذي يتضمن رفع النفس، تريد ان ترفع نفسك فتجد نفسك قد اضطررت بينك وبين نفسك، كيف يعالج نفسه؟ لابد ايها الاخوة الاعزاء، والا فالبوار البوار. يعني مثلا اعرف ناسا، اناسا يسألون الله مسألة او مسائل فلم تستجب منذ 10 سنوات، ويحجون ويسألون الله ولا اجابة، ويقيمون من الليل، يأخذون من الليل ويدعون ولا يستجاب، يبكون ويتخشعون ويدعون ولا يستجاب في مسائل معينة، فما السبب؟ لابد ان يسأل نفسه، هو ملأ بطنه باللحم الحرام، اكل لحم اخيه ميتا فكيف يستجاب له؟ بل مطعمه الحرام ان يستجاب له، فكيف بالذي مطعمه من لحم اخيه في مسألة الغيبة؟ يبقى انت احوج ما تكون الى التوبة من الغيبة يا اخي الكريم، احوج ما تكون الى ان تتوب الى الله عز وجل من ان تغتاب اخيه. ايه اللي تكسبه يعني؟ ايه اللي تكسبه؟ ما الذي تخرج به؟ كلمة بتقول اضحبت الناس، او اصعدت بها جليسك مثلا، او تشفيت بها، ما الذي اخذته اذا؟ وقد تكون قد اوبقت دنياك واخرتك، لا سيما ان كان الموضوع في قذف مثلا، ولسيما ان كان المقذوف رجلا صالحا او عالما ورعا او داعية الى الله، فتتنقص امام الناس وتصرف الناس عنه، فقد يكتب الله بهذه الكلمة عليك سخطه الى يوم تلقاه، ثم يعذبك عذابا لا تطيقه ولا تستطيعه. فلماذا؟ بكلمة بعد عبد يفعل هذا. يعني لا تستطل هذه الموعظة ولا تستطل هذه النصيحة، وان لم تتب فاعلم انك على شر مستطير. ان لم تتب بعد هذه الموعظة فلا بد يا اخي الكريم ان اذكرك انك على شر مستطير. هناك النميمة اشد طبعا من الغيبة، وهو السعي بين نجم الافساد، يعني تقول حدث كذا كذا كذا، رأيت كذا كذا كذا، على وجه الافساد، النية ان تفسد، هو نقل الكلام والحكاية. طب النمام والقتات، هو النمام او هو الذي يتسمع الكلام حيث لا يرى ثم يقوم بنقله على جهة الافساد، ده قتات. والنمام يتسمع الكلام حيث يرى، هو يجلس في المجلس ثم يخرج من المجلس لينقل هذا الكلام على وجه الافساد بين الناس. ولا يعني يسعني ان انا اظل وقتا طويلا، يعني هذا يكفيني في مسألة الغيبة. انما النميمة دي لا تتوقع ابدا من موحد، من رجل امن بلقاء الله عز وجل. كيف يسعى بين المسلمين بالنميمة بالافساد بالشر؟ ان علي ان يؤلف بين قلوبهم، ان علي ان يتألفهم ليجمع كلمتهم، فاذا هو به يمشي بينهم بالنميمة بالافساد يقول هذا كذا وهذا كذا على وجه الافساد بين الناس، فإن لله وإن إليه راجعون. يبقى إذا كان الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا، يبقى بالطريق الأولى بقى النهي هنا عن النميمة والنهي عن البهتان، لأن البهت هو الحيرة والدهش، البهت والحيرة والدهش، وهو الكذب الفاحش، أصله في اللغة الحيرة والدهش، فالبهت والكذب الفاحش. فإن ذكرت أخاك بما ليس فيه فقد بهت، يعني كذبت عليه كذبا فاحشا، فهذا احتمل بهتانا واثما مبينا. لكن ولا يغتب بعضكم بعضا ارى فيها الكفاية. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، يعني كثير من الناس يعترض على مثل هذه الخطب. يعني يقول لك ايه الخطبة النايمة دي، الغيبة، نقرأ في اي كتاب. يا سلام، طبعا بعد الذي استمعت اليه لو قلت هذه الكلمة قد تكون هي الكلمة التي قد توبق دنياك واخرتك، بعد الذي علمته من التحذير الشديد من الله ورسوله، بعد هذا البيان الذي بينته لك بفضل الله عز وجل. يعني من اخطر الموضوعات التي تكلمنا فيها على الاطلاق بعد العقيدة هذا الموضوع وهذا المرض، الغيبة، لانه متفشي ولانه قد يؤدي الى كذا وكذا كما بينا. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. هنا النداء يا ايها الناس، كان النداء في الماضي يا ايها الذين امنوا، يعني المؤمن لا يفعل هذا ابدا، واذا لم يتب يبقى ظالم، واذا لم يتب مش هيدخل في الرحمة، ان الله تواب رحيم. تريد ان تدخل فهو تواب رحيم في توبته، تواب في رحمته. اردت ان تحصل على رحمة الله، اذا لابد ان تنتهي عن هذه المناهي الذي نهاك الله عنها في هذه الايات. انما هنا النداء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لو ذكر الانسان فعلا هذا الكلام، لو ذكره بعد ان ذكر البواعث على الغيبة وعلى الشر، وبعد ان تعلم الترغيب والترهيب في هذا، لو ذكره هنا نجد الامل ان شاء الله ان يتوب الى الله عز وجل، فلا يسخر ولا يغتاب ولا يلمز ولا ينبز وما الى ذلك. فهنا هذه الآية كانوا في الجاهلية القبيلة هذه تتفاخر على القبيلة هذه،
وهذا الشعب يتفاخر على هذا الشعب، وهذه البطن تتفاخر على هذه البطن، وهذه العمارة تتفاخر على هذه العمارة، وهكذا. مسائل الجاهلية، وتعلمون انها كانت تؤدي الى حروب والى شر مستطير. انظر مثلا كلمة الشعب ده ايه، كلمة اللي بتجمع القبائل التي ترجع الى جد واحد، رجل واحد تفرعت منه قبائل، ده يسمى شعب، من امة مخصوصة، من امة مخصوصة. يعني الامة دي عدة شعوب، عدة شعوب، هو الشعب عدة قبائل، بس عدة قبائل تفرعت من اي شيء؟ الشعب عدة قبائل تفرعت من رجل واحد، من جد واحد. مثلا الازد، ربيعة، مضر، انمار، اياد، كل دي شعوب، كل دي شعوب تجمع الامة العربية المستعربة من ولد اسماعيل. الازد مثلا ده الشعب الازد، منه قبيلة الاوس والخزرج، يبقى شعوبا وقبائل، الشعب يتفرع ويتفرع وهكذا، والاصل ذكر وانثى، ذكر واحد وانثى واحدة، وتفرعت الى امم حتى من ذكر واحد. انه نشوف المسائل التعارف بيتم ازاي. يعني كان في الجزيرة العربية شعوب مش شعب واحد، يعني امة مثلا عربية، انما هي شعوب، فالشعوب دي كما قلت تتفرع الى قبائل. مثلا شعب مضر يتفرع الى ايه قبائل، كنانة، قيس، تميم، دي قبائل، شعوبا وقبائل، انمار، اياد. تعال مثلا كنانة القبيلة تتفرع الى ايه، هي ايضا تتفرع، تتفرع الى عمارة. يعني القبيلة فيها كم عمارة، اثنين او ثلاثة او اربعة. قريش، قريش دي عبارة عن عمارة ليست قبيلة، وانما قبيلتها كنانة، فقريش هذه عمارة من كنانة، يعني من القبيلة كنانة. طب العمارة دي فيها بطون تتفرع منها البطون ايضا، كقصي من قريش، قصي من قريش، يعني قريش عمارة تتفرع لبطون كقصي. مثلا البطن يتفرع منه ايضا الفخذ، زي هاشم وامية من قصي، والفخذ يتفرع الى الفصيلة كابي طالب والعباس وابي سفيان وهكذا. كل ذلك بحكمة العليم الحكيم، لكي يتعارف الناس ويتزاوج الناس. كيف اتزوج اختي مثلا؟ فلا بد من التعارف، فالله خلقنا هكذا للتعارف، وليتخذ بعضنا بعضا كما جاءت بذلك الايات. فكيف نجعل ذلك سببا وباعثا الى التفاخر والى سوء الظن والى الغيبة والى السخرية والى الامراض الستة اللي موجودة دي، لانها كانت تحدث في الجاهلية؟ كيف نسمح لانفسنا بهذا؟ انا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل، لا للسخرية ولا لسوء الظن ولا للغيبة ولا للنبذ واللمز والتجسس، لا، وانما جعلنا ذلك لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هؤلاء العرب في الجاهلية كانوا يحقرون بعض القبائل، مثلا في قبيلة باهلة وضبيعة وبني عكل. مثلا سئل اعرابي، هل تحب ان تدخل الجنة، هل تحب ان تدخل الجنة وتكون باهليا من القبيلة المحقرة دي، وهو اصلا رجل اعرابي جاهل بس دخل الاسلام، هل تحب ان تدخل الجنة وتكون باهليا؟ فسكت برهة ثم قال، بشرط ان لا يعلم اهل الجنة اني باهلي. يعني كنت يدخل الجنة بس بشرط اللي يعرفش انه باهلي، لسه هيدخل الجنة وفي احتقار لقبيلة باهلية ولعائلة كذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحكمة للتعارف، ليس للسخرية وللتعالي. فكان هذا الأمر يحدث في الجاهلية، يجر إلى هذه الأمور وإلى هذه الأمراض أي تكلمنا فيه. في سبب النزول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بني بياض وهم من الأنصار ان يزوجوا ابا هند امرأة منهم. ابو هند ده كان يعني من موالي الانصار، من موالي بني بياضة. طب كيف يتزوج المولى من هذه النساء من بني بياضة؟ طب ده يحصل ازاي؟ الرسول امر بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقالوا الله، يعني موالينا يتزوجون من بناتنا؟ كيف يكون هذا؟ تزوج بناتنا لموالينا؟ فطبعا الرسول عليه السلام امرهم بذلك، امرهم بذلك، وكان في ذلك الخير الكثير.
فده سبب نزول الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أو عبية الجاه أو عبية الجاهلية، يعني انظر عبية أو عبية، يعني الباء مش عليها شدة ومكسورة والعين مضمومة ومكسورة، عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية، هكذا ضبطها صاحب التحرير والتنوير. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم، رجل بر تقي كريم على الله عز وجل، ورجل فاجر شقي هين على الله. إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. وفي حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قال يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فهذا أكرم الناس. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، قال فعن معادن العرب تسألونني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقوه، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عباد الله. هنا بعد أن انتهينا على وجه الآية السرعة طبعا، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تكلمنا عن التقوى في السورة هذه مرتين، تكلمنا عنه تقوى أن تفعل الواجبات وأن تنتهي عن المحرمات، تلك هي التقوى، العمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، تعريفات شتى ذكرناها في التقوى في هذه السورة فالمرجع إليها والحمد لله رب العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلاص. ألا إن التقوى هنا دي مسألة في القلب، وسنتعرض لبيان ذلك وتفصيله في الخطبة المقبلة إن شاء الله إن قدر الله عز وجل، حيث نشرح فيها نختم فيها سورة الحجرات بأعظم موضوعاتها، موضوع في العقيدة موضوع عجب في ختام السورة. ولقائل أن يسأل بعد هذه الآيات قالت الأعراب أمن، إيه علاقة الأعراب بالكلام اللي بيقوله ده؟ إيه علاقة الأعراب بالغيبة والنميمة والتجسس والظن والأخلاق؟ وإن طائفتان منهم اقتتلوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تقدموا نبي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إيه علاقة الأعراب هنا؟ يعني النقل إيه؟ مفيش ربط، مفيش ربط إزاي؟ كيف ستعلم أن الذي أنزل هذا القرآن هو علام الغيوب؟ أيوة رب العرش العظيم، إن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض هو علام الغيوب، يعلم أن أكثر، يعني في زماننا هذا أكثرنا والاستثناء قليل قليل قليل، عشرات أو فراد يمكن، أكثرنا على وزن هؤلاء الأعراب. وسنرى إن شاء الله سيعلم الجميع. الإمام البخاري في مذهبه أن الأعراب هؤلاء كانوا منافقين، إنما ابن كثير كما ذكر وأكثر المفسرين، وفعلا هو ده الراجح، والبخاري ليس معصوما ليس رسولا، المترجع ده أنهم كانوا منافقين، إنما هنا سيأتي البرهان طبعا أنهم ليسوا كذلك، سيتبين. المسألة الأعراب إيه الأعراب بعد هذه الآيات؟ لأنك شوف الغيبة المتفشية عندك تفرق عن الأعراب، سوء الظن بأخيك المسلم تفرق عن الأعراب، تبقى مؤمن ازاي؟ ما هو ما يجتمعش الايمان والحسد ولا الشح ولا الامراض دي. يبقى اذا نقولوا اسلمنا ولما ولكن نقولوا اسلمنا ولما لما يدخل الايمان في قلوبكم، اكثرنا بهذا الوصف. فالنقل عجيبة جدا سبحان الله العظيم. شوف التحذير ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون واتقوا الله ان الله تواب رحيم. وبين عليم خبير، خبير بايه؟ يعلم ما خفي من الامور، واخفى الخفايا هو ما في القلب، لان القلب غيب لا يعلمه احد الا الله عز وجل، جعل الله هذا سر بينك وبينه انت، فده خافي، امور خفية جدا. والنية بقى بدأ الصالح ف
ثم تحولت فاسدة. ما هو دي بقى النية، ودي المسائل اللي هي الغيب القلوب. طب هو دي تحتاج الى الخبير اللي يدرك ما خفي من الامور، ده بخلاف اللطيف اللي يدرك ما دق من الامور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففي هذه الآية ان الله عليم خبير. كل هذه القلوب والاعمال دي والظن بيمشي ازاي في القلب، واللي كده بتبقى ازاي، ونيتك ايه، والتجسس ايه، ودي سخرية عن كبر ولا عن تأول ولا كلام بقى ايه في مناط الحكم ومناط الانتفاع، سيتبين في هذه الخطبة الجامعة في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل ايه الاسلام وايه الايمان. موضوع انما النقلة دي من التعليمات دي من الامراض دي الى قالة الاعراب، ده يبين لنا عظمة هذه السورة، وان الذي انزل القرآن هو الذي خلق الانسان، هو الذي يعلم السر في سطح الارض، وهو علام الغيوب. اكثر الناس فعلا على هذا الوصف، لان امراض متفشية. انا اكاد ان اكون يائسا والعياذ بالله من هذا، من ان الناس يهتدون بمثل هذه الخطبة في مسألة الغيبة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا ان يشاء الله شيئا من شدة الواقع الذي نعيش. يبقى هذه النقلة مهمة جدا. طب نعمل ايه؟ التوبة. طب التوبة بقى احسن واسهل شيء ايه؟ لمن لم يحضرنا، لمن لم يفهمنا، للي مش مقتنع بكلامنا. طب ايه وسائل التوبة؟ لأقولن لك وسيلة. بعدها مفيش حاجة بقى. الوسيلة دي هي ايه؟ ان جنس فعل المأمورات اعظم عند الله من جنس فعل المنهيات. يعني لما تفعل المنهيات والمعاصي هذا شأن يغضب الله عز وجل، انما فعل المأمورات الجنس ده اهم من ده. جنس فعل الحسنات اعظم من جنس ترك السيئات. يعني يترك السيئات ويفعل اهم وافضل واولى واعلى واهم ومطلوب لذاته فعل المأمورات اللي هو تكلمنا عليه بالتفصيل التفصيل التفصيل في الخطبة الاولى والثانية في شهر رمضان الماضي. لكن الناس ينسون او يتناسون او غارقون في الدنيا او يؤثرون الحياة الدنيا، كما قال علام الغيوب الطيب الاعظم سبحانه وتعالى وعز وجل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. بقيه الحل الطاعات. يعني ما فهمتش، ما استوعبتش، نسيت، ما حضرتش، ايه الحل؟ الطاعات. لان الطاعات تملأ القلب ايمانا، فلا تدخل الغيبة في القلب، ولا يدخل الظن السيء في القلب، ولا تدخل هذه الامراض، ولا تجد لها موقعا. بل فعل الطاعات تدفع السيئات وترفعها بعد وقوعها. هذه هي القضية، هي دي القاعدة، هي دي الموعظة التي اريد ان اعظك بها اخي الكريم. ان تسارع الى الانفاق، ان تسارع الى الصلوات بالليل، والى قراءة القرآن، والى صلة الارحام، والى بر والدين، والى الاعمال الطاعات بوجه عام. هذه الطاعات هي اعظم طريق للتوبة من الغيبة ومن الظن السيء ومن التجسس ومن اللمز والنبذ والهمز والسخرية ومن التقاتل. يبقى مسألة الطاعات دي من اهم ما يكون، انه ده العلاج الاول، غذاء غذي قلبك. يبقى قلبك عافي صحيح يوم يشتغل كويس، لان القلب ملك واللسان والاعضاء جنوده، فاذا فسد المالك فسدت جنوده، واذا صلح الملك صلحت جنوده. طب نعمل ايه؟ اصلح قلبك. ازاي؟ غذيه. ازاي؟ بالايمان والقرآن، الاعمال الصالحات والطاعات، هو ده غذاء القلب. فلو غذيت قلبك فعلا يبقى قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها، نمى قلبه ووسع قلبه بالطاعات والعبادات. ده لو كنت انت يعني نايم في الخطبة او من تبقى. وإلا فماذا افعل لك بعد ذلك؟ طب يعني لماذا اقول هذا ختاما لهذه الخطبة؟ نحن مقبلون على عشر ذي الحجة، وما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحج. هذه الايام المقبلة هي اعظم الايام التي تقدم فيها العبادة لله عز وجل. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن اعمال اخرى قد تكون افضل، حتى عن الجهاد. قال ولا الجهاد، يعني الجهاد ولا الجهاد، يعني اي اعمال. هذه الايام العمل الصالح، وفيه الصيام يعني حديث الصيام ده ضعيف، انما العمل الصالح الحديث صحيح. فالعمل الصالح صيام وغير صيام، عبادات، نفقات، اخراج المال، اصلاح بين الناس، العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة، هذا هو العلاج فعلا، يعني بقدر الله عز وجل. ان الايات دي في سورة الحجرات وتنتهي، بدأناها من سنة تقريبا، من حوالي 10 اشهر او اكثر سورة الحجرات، شو بتنتهي فين؟ على عشر ذي الحجة. شوف رحمة الله عز وجل، وما قدرت ذلك والله، ولكنه بقدر الله. فاعظم موعظة ان تستغل العشرة من ذي الحجة بالاعمال الصالحة، اعتزل الناس حتى ان كنت ضعيفا امام الناس واكثر الناس اشرار، فاعتزله في هذه العشرة، هاعتزل الناس وقدم من العبادات الشيء الكثير. افضل واحد بعد العشرة دول العمل بعدهم الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني لم يرجع لا بنفسه ولا بمال، يعني ماله دفعه لله واتقتل في المعركة في سبيل الله، هو ده اللي افضل بقى. طب ده افضل منك بكتير اللي هيتعبد ويتعبد في العشر الاواخر، ده هو ده الذروة وذروة سلاميه الجهاد. يبقى عشر ذي الحجة فرصة لك يا اخي الكريم للتوبة، فرصة لك للنجاح، لعلك ان تقبض الى الله في نهايتها. من ادراك، اخذت العهد على الله ان يعلمك بميعاد موتك قبل ان يقبضك اليه، يبقى دي فرصتنا للتوبة، فرصتنا للتوبة في العشر المقبلة دي. ابتعد عن الناس، الناس شر، ومجالسة الناس في معظمها الان شر، واحرص يا اخي الكريم على ما ينفعك، ولا تعجز، اوعى تعجز، استعن بالله، تقول اياك نعبد واياك نستعين، وانوي التوبة الى الله من هذا، وإلا فعذاب الله شديد، عذاب الله شديد، عذاب الله شديد. هذه موعظة أردت أن أقدمها لك أخي الكريم بين يدي هذه الأيام. طبعا لو هيذبح ناوي يذبح، هذا لا يأخذ من شعره، شعره هو شعر الذبيحة، ولا أظفاره، لا يقص ظفره ولا يحلق شعره. تقول اللحية، هي اللحية دي مباحة أصلا في عشر ذي الحجة ولا غير ذي الحجة؟ الشعر بوجه عام، حتى العانة او الاظافر او شعر الرأس، لا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا حتى يذبح. طب الناس اللي معاه الذي يضحي عنهم، لا دول خارج الشرط ده، انا اضحي خلاص لا اخذ من اظفاري ولا شعري شيئا. طب اولادي، لا يأخذون كما يريدون، هو اللي حيذبح بس، المضحي بس، هو صاحب الاضحية، من يضحي عنهم مستثنون من هذا. طبعا الاضحية في هذا المسجد بفضل الله، يعني بنعمل اضحية جماعي كل عام نعلن، واللي بيجي لنا 4 5 ما بيزيدوش عن كده، واللي بياخد بياتي بيدفع نصيب في الاضحية بيشترك 7 مثلا في العجل، والسبعة كل واحد بياخد نصيبه، او يترك لنا للفقراء اللي عندنا بالالاف، بفرصتنا نوزع الفقراء على الاقل اللي ما بياخدوش في المساكين بالنسبة للكشوف الموجودة ولا تستطيع ادراجها لقلة ذات اليد. فهنا يعني خير ان استطاع، والافضل والاولى ان تذبح عندك امام ابنائك، امام ابناء، وإراقة الدماء ده مهم جدا. دلوقتي الانسان منا يجي ياخد حقنة يقعد ايه، استلم الشاهد، استلم 1 2 3 هوب عشان ياخد شكة، ما فين الجهاد وفين وفين، ما السنة مهملة. فالذبح امام الاولاد مهم جدا، الذبح ده هذا ذي بركة، هذا اولى انك تذبح عندك في بيتك المكان اللي انت فيه. انما اللي بيستاهل ويجب عندنا ان انا اقول يعني اذا لم يكن سيضحي يبقى نحن نيسر له ذلك، انما حدش يتصور نحن عندنا بقى الاف من لا هم 4 5 اللي بيجوا كل مرة كل سنة تقريبا، لا يزيدون تقريبا يعني حتى بيكملوش عجل، وبيأخذ معظم نصيبه وما الى ذلك. انما هو الباب مفتوح، الباب مفتوح. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم في جميع هذه الامور، ان طلبة اندونيسيا وماليزيا لا يجدون الرغيف العيش، لا يجدون الطعام بعد ان ايه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فكان اقتصادهم قائما على الربا، البنك الدولي والبنك النكد الكذا كان قائما على الربا، والله محق الربا. ايه الموضوع، ايه الجديد يعني؟ هو هتقول لي شطارة من امريكا او من اليهود او الناس دول تخطيطهم ما يخرش المية؟ اعوذ بالله من الخذلان، بل حدث ذلك بسنة الله عز وجل كما هو يحدث عندنا الان. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، البنوك الربوية تقول لي يا فين الحرب يا عم، ده المرابون تمام التمام، صحة تمام التمام، فلوس تمام التمام، اولادنا نجحين في الدراسة، يا الله هي دي الحرب؟ هو الحرب بالفقر يعني؟ ده ربنا كان بيحارب الرسول بقى عليه الصلاة والسلام لما كان يربطه على بطنه الحجر من الجوع حتى لا تأكل المعدة نفسها. يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاربه الله عز وجل؟ حاشا لله. امال ايه الحرب دي تبقى ازاي؟ استحلال الربا. ويجيب لك واحد لابس عمة وله سلطان ووظيفة كبيرة وهتقول لك ايه؟ الربا ده اللي يقول لك الربا يبقى جاهل. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. هو ده اللي حاصل، زي اللي حاصل في اندونيسيا وده اللي حاصل في ماليزيا. هو ده اللي حاصل. سنن ربانية، سنن ربانية بتعمل زي تدمير البوسنة الهرس، زي تدمير كوسوفو، زي تدمير الشيشان، زي التسليط على تركيا وعلمانية تركيا. كل ده سنن ربانية. ونحن في بلاد المسلمين في الطريق للتفريق، في الطريق يبقى زي تركيا بالضبط، دول علمانية بداية بفصل الدين عن الدولة، ولا احد يذكر الشريعة ولا احد يذكر الحدود. طب ايه الحل؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذا هو الذي نتغنى به ليل نهار. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل بيده الملك والملكوت، من ان الله عز وجل هو الذي خلق الشرق والغرب، هو الذي خلق امريكا واوروبا، وخلق بلاد العولمة والنظام العالمي الجديد، وخلق لهم القنابل الذرية والهيدروجينية والاسلحة الكيميائية والبيولوجية والالكترونية، وخلق لهم كل هذا. والله خلقكم وما تعملون، هو الذي خلق الشرق والغرب. وانما مكنهم لكي يذلونا، لكي نعود الى ديننا، حتى سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا او تراجعوا دينكم او ترجعوا الى دينكم. فكونوا على يقين من ان الامر بيد الله عز وجل، لم يخرج الامر من يد الله ولن يخرج من يد الله، حاشا لله عز وجل. امر كل الناس بيد الله، كيف وهو المقيت. كيف انظر الى التراب الاتربة الموجودة دي، لو بس زادت شوية هنتخنق نموت. كيف وهو المقيت الذي يقوت كل خلية في بنكرياسك وفي كبدك وفي رئتك وفي انفك وفي عينك وفي رجلك وفي يدك وفي مخك وفي خلايا مخك لها اقوات. هو المقيت الذي يقوت جميع الخلايا في كلينتون وغيره وغيره وغيره، جميع الخلايا في القوة العسكرية، يقوت جميع الذرات والالكترونات والبروتونات والنيوترونات في القنابل الذرية والاسلحة، يقوت جميع الذرات في الارض والسماوات. كيف هو المقيت؟ كيف يحسب هؤلاء الكفار انهم سبقوا رب العالمين؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. انتم الموحدون، كونوا على يقين من ان الله حي لا يموت، ومن ان الامر بيده. لو اراد ان يجهز على امريكا في لحظة لفعل. وقد ارانا كثيرا من الصواعق ومن القوارع التي اصابتها بالعواصف وبالرياح، رأينا الايات تلو الايات. فكونوا على يقين من ان الامر بيد الله وبان الدعاء مطلوب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، وقبل ان ادعو واذكر باطعام المساكين، اياكم ان تنصرفوا، والمساكين على ابواب العيد، المساكين على مشارف الايام المفترجة كما يقال. من للمساكين، من للمساكين. واذ تأذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد. ان عذابي في الدنيا اولا قبل الاخرة لشديد، بالافقار، بتسليط السرطان، بتسليط الامراض. عذاب ربك موجع، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. من للمساكين في العيد، في الملابس، في المطعم، في المساكن، في مشاكلهم. فادفعوا الاموال ايها الناس، هذه فرصة برحمة الله ان يوجد هذا المسجد في هذا الموقع بهؤلاء الناس المخلصين الذين يتقون الله عز وجل. وكل من لين يذهب في موضعه بفضل الله عز وجل، الا ان يشاء الله شيئا فتبرعوا. ولا ينصرفن احدكم الا ان يأخذ خيرا كثيرا بان يتبرع ويدفع لهؤلاء الايتام ولهؤلاء الناس ولهؤلاء المساكين. فالله المستعان كوسيلة نرجو بها فضل الله عز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم،
يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا يعني حياة قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالدول الكافرة، اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المدوية، سلط بعضهم على بعض، فرق جمعهم وشتت شملهم، اشغلهم بانفسهم، اشغلهم بانفسهم، اوقف الدماء في عروق قاداتهم، اوقف الدماء في عروق ائمة الكفر يا الله. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين المرتدين، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجرؤ بك سبحانك في نحورهم. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمستهزئين، اللهم عليك بالساخرين، اللهم مكن لنا في الدين، اللهم مكن لنا في الدين، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لدولة الإسلام أن تعود، إذا لدولة الإسلام أن تعود، إذا لدولة الإسلام أن تعود. واجعل الدائرة على الكافرين، اجعل الدائرة على المنافقين، اجعل الدائرة على العلمانيين. لقد طال بنا الليل يا رب العالمين، فارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واشف مريضنا، فك أسرانا، فرج كروبنا، فك أسرانا، فرج كروبنا. رحماك بالمبتلين في سبيلك، رحماك بالمبتلين في سبيلك، في كل موطن في الأرض يا رحمن، في البوسنة والهرسك، في كوسوفو، في الشيشان، في إريتريا، في ليبيريا، في البلاد العربية، في الدول الإسلامية، في البلاد الأجنبية، في كل موطن في الأرض يا الله. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، أعطنا أكتافهم إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإهراق دمائنا على عتبات الأقصى الأسير، إنهم يستهزئون بنا في هذا الدعاء، ونحن قد آمنا بأن الأمر أمرك وبأن القدر قدرك وبأن العزة عزتك وبأن المجد مجدك. عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم دمر عليهم تدميرا. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. رحماك بالمساكين، رحماك بالضعفاء، رحماك بالغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، تائبات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم اليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. وفق الطلبة الممتحنين، اللهم وفق الطلبة الموحدين في استذكار دروسهم يا رب العالمين، واجعلها قوة لهم على دينهم يا الله، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.